بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس العلمية التي نتذاكر فيها شيئا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالفقه في الدين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. قال المؤلف وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. يتكلم المؤلف بارك الله فيكم في هذه الرسالة عن أصول عظيمة جدا ذكرها الله عز وجل وذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاءت في نصوص الوحي الشريف مرارا وتكرارا، ومع هذا لا يتفطن لها كثير من الناس. وسنة الله عز وجل أن ما يحتاج إليه الناس حاجة ملحة يأتي ذكره في القرآن وفي السنة مرارا وتكرارا. ما ينفع الناس في مسائل دينهم ودنياهم مما يحتاجون إليه يؤكد عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو قد أكد على معنى كلمة لا إله إلا الله طيلة حياته عليه الصلاة والسلام، وعند النزع وعند الاحتضار يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. ففي القرآن والسنة أصول كررت ونبه الله عز وجل عليها خلقه عدة مرات ومرارا وتكرارا حتى يتفطن الناس لها ويأتوا بها ويعلموا بأنها من أعظم المهمات ومن أعظم الأمور المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. والهداية أيها الإخوة الكرام من عند الله عز وجل، فالله هو الهادي. فأحيانا قد تجد الرجل الذكي النبيه العبقري تخفى عليه بعض المسائل الشرعية التي يعرفها العجائز وكبار السن، وهذا أمر أيها الإخوة الكرام موجود ونراه ونشاهده. فمن الناس من يؤتى ذكاء ولا يؤتى زكاء. ما معنى هذا؟ يؤتى من الذكاء والفطنة الشيء الكثير، ولكن الله عز وجل ما ينعم عليه بالتقوى، فتجد بأن الأمور المهمة والواضحة في الشرع والدين كيف تخفى عليه، كيف ما تفطن لها. فتعلم هنا حقا وصدقا أن الله هو الهادي. لذلك ابن القيم ماذا كان يقول؟ يقول: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. وهذا الأمر أيها الإخوة الأفاضل نشاهده ونراه. فمن الناس من غير المسلمين من يكون عبقريا في الرياضيات أو عبقريا في العلوم لا يجارى في هذا المجال، ولكنه يعبد الشجر والحجر والبهائم يعبدها من دون الله عز وجل. فهنا تعلم صدق قول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيعلم المسلم أن الهداية من عند الله، وعليه أن يتمسك دائما وأبدا إذا أراد النجاة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في آخر الأزمان ستقع فتن عظيمة، ولكن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله أنه إذا ذكر الشر يذكر المخرج من هذا الشر، والنجاة سبل النجاة من هذه الفتن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبل النجاة من الفتن التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فماذا قال؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه الأصول نحتاج إليها في هذه الأيام وهذه الأزمان خصوصا. لما؟ لأنه في هذه الأزمان والأيام كل من هب ودب ودرج يتكلم في دين الله عز وجل. فما واجب المسلم؟ أن يلزم ويتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأى من انحرف عن كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فليحمد الله على العافية. فإن المسألة والله أيها الإخوة الكرام لو كانت معصية هينة لا قال الإنسان اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، ولكن بعض الأمور وبعض الأفكار قد يقع بها الناس في مسائل الشبهات فتصده عن دين الله بالكلية، بل قد تبعد العبد عن الإسلام، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. يعني لو تصفحت كلام الله عز وجل، وأنا أدعوكم إلى هذا الأمر وطبقوه بارك الله فيكم، في صلاة المغرب إذا سمعت قراءة الإمام اربط بين قراءة الإمام وبين معاني أو معنى كلمة لا إله إلا الله، تجد بأن آيات القرآن تؤكد، كل آيات القرآن على أن العبادة لا تكون إلا لله. القرآن كله في توحيد الله. قد يقول قائل: كيف؟ آيات القرآن تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول آيات في العقيدة، وهذا أمر واضح ولا إشكال فيه، آيات في العقيدة وهذا أمر لا إشكال فيه أنها تتكلم عن لا إله إلا الله. القسم الثاني آيات فيها أخبار، أخبار إما عن أمم ماضية، كيف أن الله نجى المؤمنين وعذب الكافرين، طيب هذا من معاني لا إله إلا الله، أن وفضل لا إله إلا الله أنك إذا تمسكت بهذه الكلمة نجاك الله من السوء، وإذا أعرض الإنسان عن هذه الكلمة عاقبه الله عز وجل. وإما أن تكون الأخبار عن أمور لاحقة مستقبلية، مثلا حال أهل الجنة هذا يبين فضل لا إله إلا الله، حال أهل النار هذا يبين عقوبة تارك التوحيد وتارك كلمة لا إله إلا الله. وإما القسم الثالث القرآن إما آيات في العقيدة، وإما آيات في الأخبار، وإما آيات في الأحكام. ومن تعظيم الله أن تكون معظم لماذا؟ لأحكام الشرع وأحكام الدين، وأن تكون ممن يأتي بأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. ما معنى هذه الآية؟ لا نعبد إلا أنت يا ربنا ويا إلهنا، لا نستعين إلا بك يا الله. ومع هذا تجد بعض الناس إذا وقع في كرب هتف وصرخ: مدد يا فلان، أغثني يا علان. فانظروا كيف أن هذا الأمر أكد تأكيدا عظيما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبين الله التوحيد. ما هو التوحيد؟ إفراد الله فيما يختص به. بين الله عز وجل التوحيد وهو إفراد الله فيما يختص به. وبين ضده الذي هو الشرك. وما هو الشرك؟ تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. والقرآن جاء في بيان هذا الأصل من وجوه كثيرة جدا، حتى لو قرأ على رجل أمي جاهل
ما عنده شيء من الثقافة والمعرفة لتقرر عنده هذا الأصل، وأن العبادة ما تكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى. ولكن جاء في الخبر أن الشيطان قال: وعزتك، قال لله عز وجل، وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأستغفرن لهم استغفروني. فالشيطان لبس على الناس. كيف لبس عليهم؟ عندما تقول لبعضهم: يا فلان، هذا الرجل الميت رجل صالح، أن أوقر بصلاح وأوقر بتقوى، ولكن الله أمرنا أن نحب الصالحين ولم يأمرنا أن نعبد الصالحين، ماذا يقول لك بعضهم؟ أنت لا تحب أولياء الله، وأنت تحارب أولياء الله، وأنت تنتقص أولياء الله. فأصبح التوحيد شركا عندهم، وأصبح الشرك توحيدا عندهم. هذه آفة خطيرة جدا والعياذ بالله. عندما نعلم بأن الله عز وجل حذرنا في القرآن من السحر، وبين أن السحر كفر به سبحانه وتعالى، فتجد بعض الناس عندما يذهب للسحرة وتناصحه يظن بأنك تتكلم عمن حقق التوحيد، ويتهمك أنت بأنك منتقص مبغض لعباد الله عز وجل. وهذه آفة عظيمة وتلبيس عظيم من الشيطان الرجيم على بعض عباد الله، بل إن بعضهم كان يغضب غضبا عظيما إذا ذكرت الناس بالاستغاثة بالله والاستعانة بالله واللجأ إلى الله والطلب من الله، يغضب منك ويقول: نستغيث بالصالحين ونستشفيع بهم على الله ونستعين بهم ونطلب منهم، فإن هذا لا شيء ولا حرج فيه. وهذا أيها الإخوة الكرام أمر خطير يناقض ويخالف كلمة لا إله إلا الله. ولكن مع وضوح هذا الأمر وهذه المسألة، والله إخوان الأفاضل، من عوفي فليحمد الله عز وجل وليكثر من الافتقار بين يدي الله. يعني كنتم تتخيلون، بارك الله فيكم، هل يتصور الإنسان أنه حول الكعبة المشرفة كما يذكر أهل السير كان قرابة 360 صنم؟ كفار قريش ما كانوا من البلداء، ما كانوا من الأغبياء، بل كانوا من أفذاذ الناس ذكاء وشرفا وحسبا ونسبا وغير ذلك، ولكن تلبيس الشيطان كان عظيما عندهم. ماذا كانوا يصنعون في الجاهلية؟ يأتون بشات يحلبونها على كومة من التراب، ثم يشكلون منها إلها يعبدونه من دون الله. حتى في القصة المشهورة أن بعضهم اتخذ صنما، فجاء الثعلب وبال على هذا الصنم، قال: سأعطي الصنم سيفا كي يدافع عن نفسه. فلما جاء في اليوم الآخر جاء الثعلب وبال أيضا على هذا الصنم، فقال: أإله يبول الثعلبان برأسه؟ يعني فلا كان ما بالت عليه الثعالب، أو كما قال. يعني كيف الإنسان يصدق بمثل هذه الأشياء؟ هذا بالنسبة لماذا؟ كفار قريش. ولكن في أزماننا يوجد أمثال هؤلاء. دعوني أضرب لكم هذا المثال. ألم يقل الله عز وجل في آيات كثيرة تدل على أن علم الغيب عند الله، صح أم لا؟ في كم آية؟ قرابة 100 آية: يعلم غيب السماوات والأرض، علام الغيوب، له غيب السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير متعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، إلى غير ذلك من الآيات. يخرج الآن بيننا من يقول بأن يوم القيامة سيقع في تاريخ كذا وكذا وكذا، وللأسف يجد من يصدقه. يخرج الآن من يقول سيقع في سنة كذا كذا وكذا، ويخرج من يصدقه. ألم يبين لك الله في آيات كثيرة أن هذا الأمر لا يجوز، هذا الأمر محرم، هذا الأمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن الشيطان يلبس على بعض الخلق. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذا ننتبه دائما وأبدا إلى هذا الأصل العظيم، وهو أن الله أمرنا بأن تكون جميع عباداتنا له سبحانه وتعالى، وحذرنا من الشرك تحذيرا عظيما، فنتمسك بهذا الأصل ونعض عليه بالنواجذ. فلو أن الإنسان قصر ووقع في معصية من المعاصي يخاف عليه، وأما لو وقع في أمر شركي والعياذ بالله فقد أتى ذنبا عظيما، بل أتى أعظم الذنوب. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله عز وجل يمتحن عباده. ستجد في المستقبل من يدعي أنه يعلم الغيب، فنقول له صدق الله وكذبت، علم الغيب ما يعلم به إلا الله. ستجد من يطلب الغوث من غير الله ويكتب له الشفاء، هذا موجود. يبتلى بعض الناس، قال لي أحدهم بأنه تعب، رجل يعرفونه تعب واشتكى من مرض، فطلب منهم الساحر أن يذهبوا إلى بعض الصحاري في ليل مظلم حالك الظلمة، وأن يأتوا بشاة من أنفس أنواع الشياه، قال ويذبحونها ثم يرمونها. قال فلما فعل هؤلاء هذا الأمر شفي مريضهم. قال رب العزة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والله عز وجل قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زاد الجن الإنس تعبا، فالشيطان يستدرج عباد الله عز وجل. قد يجدون لذلك شيئا من النفع أو الفائدة، ولكن ما يلبث هذا الأمر إلا وينقلب عليهم. إن لم يجدوا العقوبة في الدنيا وجدوها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن نتمسك بهذا الأصل الأصيل ولا نحد عنه حتى في مسائل الألفاظ. الآن بعض الناس إذا كان يتناول الطعام وجاء موضوع مهم يريد أن يؤكد عليه، ماذا يقول؟ قال: وهذه النعمة أن فلان الفلاني قال لي كذا وكذا. ما حكم هذه اللفظة؟ لا يجوز، لأن الحلف لا يكون إلا بالله، والواو من حروف القسم. بعض الناس إذا أراد أن يؤكد على أمر قال: ورأس أبنائي وغلات أبنائي أنه لم يقع كذا وكذا، هل يجوز هذا الأمر؟ لا، ما يجوز، بل نعظم الله ونوقر الله سبحانه وتعالى. بل قال لي بعضهم بأنه كان يعمل في بعض الأماكن، قال: فنضطر أحيانا إلى تحليف الناس بالله عز وجل، فنقول لبعضهم: أقسم بالله، احلف بالله أنه وقع كذا وكذا، مع أنه هو الصادق وهو صاحب الحق، ولكن لشدة تعظيمه الله يقول: لا أحلف، اسم الله عظيم، أقول لكم وقع كذا وكذا. وإذا كانت المسألة حلف أنا متنازل، لا أريد مالي. لما يفعلون هذا بعضهم؟ لما يفعل هذا؟ لشدة تعظيم لله وتوقير لله سبحانه وتعالى، فهو يعلم بأنه يحلف بملك الملوك جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. فهذا أصل أصيل أيها الإخوة الكرام، يؤكد عليه مرارا وتكرارا. وفي آخر الزمان لما يخرج الدجال ويفتن به الناس يعبدونه يتبعونه يكفرون بالله عز وجل، فلننتبه. بارك الله فيكم، ونسأل الله أن يثبتنا إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. وكلما كان العبد محترزا في هذا الباب، منتبها لتلبيس الشيطان على الإنسان، كلما بإذن الله عز وجل وفقه الله وأعانه وسدده إن شاء الله تعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان ينبه الناس حتى على بعض المسائل التي لا محظور فيها، ينبههم أيضا على ذلك. عندما جاء له بعض الناس فقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، وأنت خيرنا وابن خيرنا، قال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني انتبهوا، لا تزيدوا في الكلام، لا تبالغوا في الكلام، خشية أن يستجريكم الشيطان فيوقعكم في الغلوب. في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول للصحابة: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أي لا تبالغوا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة تخرجون بها عن الحد الشرعي، فعند ذلك يقع الإنسان في مشابهة النصارى الذين قالوا بأن عيسى ابن الله وولد الله، فغلوا في عيسى وجعلوه إلها يعبد من دون الله عز وجل. ورأيت بنفسي، ما أقول قيل لي، أحضر لي أحد الإخوة ورأيت هذه الأوراق بنفسي، من يأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويرمي بعض الأوراق: يا رسول الله، أنا عندي كذا وكذا من الحوائج، وعندي كذا وكذا من المشكلات، ففرج عني وأغثني وغير ذلك. ورأيت أيضا بعض الأوراق يرميها بعض الناس في بعض المقابر كمقبرة شهداء أحد: عندي كذا وكذا من الحوائج يا أصحاب القبور، فرجوا عني، يسروا أمري، وهذا أمر عظيم شنيع، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والعبد إذا استغاث بالله وتوجه إليه وتضرع إليه يعطيه الله العطاء العظيم. قبل مدة اتصل علي أحدهم وهو يعاني من كرب لهم به وظرف لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، وقع في ضائقة مالية، إن لم يفعل بعض الأمور المحرمة قد يترتب عليه الضرر العظيم والشر المستطير، نسأل الله العفو والعافية. فقلت له: يا فلان، عبد، كلام معناه يعني، لديه رب يسمع دعاء المضطر ويعلم حاجة عبده، أتظن بأن الله يضيعك وأن الله عز وجل سيتركك؟ لا يجوزك فعل الحرام، اصبر واثبت على دين الله والجأ إلى الله وستخبرني بإذن الله. قلتها إن شاء الله من باب إحسان الظن بالله. بعد مدة وجيزة أن الله فرج عليك، تقريبا قبل أسبوعين يتصل بي ويقول: والله فرج الله عز وجل عني تفريجا عظيما، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالمسلم دائما وأبدا يلجأ إلى الله ويضرع إلى رب العالمين ويعلم بأن الله بيده مقاليد الأمور. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام كان مستضعفا وفي بيت من له الأمر والنهي، وفي بيت شخص من علية القوم، وأتمر النساء عليه، فماذا قال؟ قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فماذا كانت النتيجة؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. هو كم؟ هو واحد، صرف الله عز وجل عنه كيد مجموعة. فالله عز وجل سميع عليم قريب، يجيب دعوة المضطرين. قال الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين. أين أمر؟ قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وذم الله عز وجل أهل الفرقة، قال: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب يفرح بما عنده وهم في تفرق عظيم. قال: ونهى عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا حال بعض الناس وللأسف الشديد، يعلم بأن الله حثنا على الاجتماع وحثنا على اتحاد الكلمة. كيف يكون الاجتماع؟ باتباع كتاب الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قد أقول قول، وعبد الله يقول قول، وعمر يقول قول، ومحمد يقول قول، هذه الأقوال المتعارضة لنتحاكم إلى ماذا؟ إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول، فنرده إلى الله وإلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. وستجد بأن كثير من مسائل الخلاف تصبح ماذا؟ موضع اجتماع وموضع اتفاق، وهذا أمر معلوم واضح. عندما نختلف مع بعض الأشخاص فيقول لك مثلا في مسألة علمية هذا الشيء باطل، فتقول له لننظر إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا النتيجة؟ ماذا فيهما؟ فتجد بأن الله بيّن هذا الأمر. ألن يقل الخلاف والاختلاف بارك الله فيكم؟ سيقل. مثال، تكلم بعض الأشخاص فتقول له كل باليمين واشرب باليمين، يقول لك يا أخي لو أكلت بالشمال وشربت بالشمال ما المشكلة في ذلك؟ لننظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ألن تنتهي هذه المسألة ويقل الإشكال فيها؟ طيب لعل قائل يقول طيب يعني ما في اختلاف في المسائل الفقهية؟ الاختلاف في المسائل الفقهية موجود، ولكن إذا أرجعنا المسألة إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سيصبح الخلاف الفقهي قليلا محصورا في مسائل اجتهادية لا يضر الاختلاف فيها. يعني أيها الإخوة الكرام، أنا أعجب حقيقة من بعض الناس يأتي إلى مسائل الاختلاف التي يضر الاختلاف فيها فيهون منها، ويأتي إلى مسائل الاختلاف التي لا يضر الاختلاف فيها فيهول منها. مثل ماذا؟ دخول شهر رمضان. طيب في بعض البلدان اليوم وفي بلدان أخرى غدا، الأمر كبير والأمر هين؟ ترى والله الأمر هين إخواني، الأمر هين، المسلم في سحر. أنتم في الدولة الفلانية لكم رؤية ولكم اعتبار ولكم ولي أمر وغيره، الأمر هين، هذا الأمر سهل بإذن الله عز وجل، ونحن في الدولة الفلانية لنا اعتبار ولي أمر ونمضي معه، فالأمر هين. لكن يأتي فتجد بعض الناس يهول في هذه المسألة، ولا بد من اجتماع كلمة المسلمين، ولا بد من اتحاد كلمة المسلمين. طيب سلمنا جدلا لك بذلك، فيأتي إلى بعض الناس من المسلمين يطوفون حول القبور، يطوفون حول الأضرحة، يذبحون لها القرابين ويريقون الدماء لها، فتقول له هذا حرام ما يجوز، يقول لك يا أخي في المسألة سعة ولا تشدد على الناس، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا يا أخي الكريم، هذا أمر عظيم، هذا شيء ما يرضى به ربنا عز وجل وحذرنا الله عز وجل منه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والصحابة قد يختلفون في المسائل الفقهية، ولكن في المسائل العقدية والمسائل الأصولية أصول الدين ما يختلفون فيها أبدا، بل هم على أصل واحد وطريقة واحدة. فلذلك أيها الإخوة الكرام، إذا اختلفنا في مسألة نعرضها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لنضرب على ذلك مثال. الآن توجد بعض الفرق وبعض الأحزاب وبعض الجماعات يدعون للخروج على ولاة الأمر، وبعضهم أهل دين وبعضهم أهل تدين، وبعضهم يظهر أنه حريص على الدين، حريص على السنة، فيدعون إلى فوضى، سفك للدماء، خروج على ولي الأمر وغير ذلك من الأمور. وعندنا جماعة من العلماء يقولون بأن هذا العمل محرم وهذا العمل لا يجوز وهذا من علامات أهل البدع، لنحكم في ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام؟ تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ضرب ظهرك، هذا عادل ولا ظالم؟ أجيب عبيدة،
ظالم العادة، يضرب الظهر يأخذ المال، ظالم العادل ظالم، ومع هذا يقول تسمع وتطيع. طيب ليش إخواني؟ هنا السؤال، عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ليش؟ حتى الأمير يزداد في الظلم؟ لا، بل حتى يكف ظلمه عنك وعن عموم المسلمين، لأنه قد جرب الناس الخروج كما يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، فوجدوا في ذلك الشر العظيم. يعني قبل الخروج يكون 5% من الناس مظلومين، وهذا لا نؤيده، هذا خطأ، وبعد الخروج يصبح كم من الناس مظلومين؟ 90%. معي بارك الله فيكم. فشرع الله يأمرنا بماذا؟ بتقليل الشر وتحجيم الشر ودفع الشر، ولكن يا ليت قومي يعلمون. فتجد بعض الناس يخالف النصوص جهارا نهارا ويدعو إلى الخروج بالسيوف وقتال أولياء الأمور وسفك الدماء، والمحرض وللأسف الشديد يعيش آمنا مطمئنا في دولة أخرى. ومن يجني المر من هذه الأفعال؟ الضعفاء والمساكين والذين لا يعرفون ولا يعلمون شيئا. فهنا نحكم ماذا؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الأصل الثالث: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. طيب سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وأكد على موضوع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة؟ اسمع وأطع، لما قال هذا؟ يعني ليش كان يذكر لهم عبدا حبشيا مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة؟ ليش؟ تفضل. بس نريد، لا بأس، ما أقول قاربت. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر للصحابة هذا؟ تفضل. ليش؟ إيش أن يكون ماذا؟ أبو عبد الله، كانت موجودة عندهم هذه الصورة؟ بس كان موجود عندهم عبد حبشي يتأمر عليهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب من؟ ها؟ ها؟ لا، المؤمنين صحيح، بس من يسمع منه الخطاب في أيامه؟ الصحابة. والصحابة من؟ أقحاح العرب، سادة العرب، قريش والأوس والخزرج، أشرف قبائل العرب، والذين كان عندهم حمية وأنفة، وكان عندهم حسب ونسب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء سادة الأخيار، الناس قبل الإسلام ماذا كانوا يفعلون؟ أهل الجاهلية ما عندهم شيء اسمه سمع وطاعة، أمير من قبيلة غير قبيلتي يتأمر علي، هذا يرونه منقصة ويرونه عيب، ويرون بأن هذا أمر لا يليق بقدرهم، لأنهم كانوا سادة أبطال شجعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف، وقال تسمعون وتطيعون ولو كان الرجل المتأمر عليكم من ترون أنه أقل منكم في نظر الناس، فاسمعوا وأطيعوا له. وهذا أمر قد يكون شاقا على النفوس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن المسلم المتجرد يتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وصدق والله الذي لا إله غيره. الآن قل لبعض الناس، الشيخ من أي بلد؟
قل للناس مصر اسمع، قل للناس مصر اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ينزلونك من على المنبر ولا ما ينزلونك؟ يضربونك الشيخ، ما يتركونك. طيب كيف؟ وين شرع الله؟ وين سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله ما يقبلون منك هذا الأمر. لا أقول عامة الناس، العامة عوام يقولون العامي مأخوذ من العمى، يقول بعض هذا، بعض العلماء يقولون هذا لأنه يمشي كالأعمى ما يدري مسكين. لكن تجد بعض من ينتسب للعلم تقول له يا أخي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع، يقول لك أنت من جماعة اسمع وأطع، سبحان الله، وكأن الملتزم بالسنة أصبح منبوذا مجنونا خارجا عن التمسك بالسنة، وهذه والله كارثة عظيمة عندما يكون المتدين بهذه الطريقة، فكيف بالعامي بارك الله فيكم. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل يحذر من هذا الأمر. وبعضهم أراد رد الحديث لكن لم يستطع ذلك صراحة، فماذا قال؟ أحاديث السمع والطاعة في ولي الأمر العادل. طيب إذا كان عادلا لما يأمرنا بالسمع والطاعة له؟ عادل هذه مسألة تحتاج أن يقال للناس اسمع وأطع له؟ أجيب أيها الأخوة الكرام، ما يحتاج، لأنه عادل وغير ظالم، فالناس بكل تأكيد ستطيع له. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه سيكون فيكم أمراء وسيقع منهم أمور، فأوصانا بالسمع والطاعة. طيب بعضهم أراد أيضا أن يحتال حيلة أخرى وأن يرد الحديث، فماذا قال؟ هذا الحديث في الخليفة الأعظم وفي الخليفة الذي يحكم جميع المسلمين. فنقول له أولا خالفت أفهام العلماء، لأن العلماء لم يفهموا هذا الفهم. والأمر الثاني، الخليفة الأعظم للمسلمين منذ متى قد انقطع هذا الأمر؟ منذ القرن، لا القرن الثاني الهجري، من القرن بعد الدولة العباسية العهد الأول أصبح المسلمون ماذا؟ دويلات. ومع هذا كان العلماء يكتبون في كتبهم ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا ونرى الجهاد مع الإمام والسمع والطاعة له. أيام ابن تيمية كان يوجد حكام ظلمة في أيامه، بدليل أن ابن تيمية مات في السجن، ومع هذا يقول ونسمع ونطيع للأئمة وإن جاروا، ويذكر بأن الخروج على ولي الأمر محرم. ثم الأمر الثالث، طيب هذه النصوص في الإمام الأعظم؟ هم يقولون نعم. طيب إذا تأمر على الناس رجل من حزبكم نطيع ولا ما نطيع؟ واضح؟ إذا تأمر على الناس رجل من حزبكم نطيع ولا ما نطيع؟ تجده الآن يسرد لك النصوص في السمع والطاعة. كيف هذا الأمر؟ من أين هذا الكلام؟ لما هذا التناقض؟ فهذه من أمور الشر أيها الإخوة الكرام التي والله ينبغي أن نحذر منها حذرا شديدا. والله العظيم عندما يتكلم أهل العلم عن السمع والطاعة لولي الأمر هم لا يريدون بذلك شيئا من الدنيا أو التزلف لحاكم أو فلان أو علان، وإنما هذا شرع الله وهذا دين الله وهذا هو العهد والميثاق الذي أخذ على أهل العلم بأن يبينوا للناس دين الله ولا يكتموا دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل نعض على هذا الأصل ونتمسك به ولا نخالفه حتى نلقى الله ونحن على السمع والطاعة وملازمة الجماعة. ولاحظ ماذا يقول المؤلف، صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، من يدعي العلم لا يعرفون هذا الأصل، فكيف بالعمل به؟ ما يعملون بهذا الأمر. وأنبه هنا على نقطة أيها الإخوة الكرام، طاعة ولي الأمر أيضا ليست مسألة نظرية نقررها بألسنتنا، وإنما هي منهج وأصل وعمل، منهج وأصل وعمل، فننتبه لذلك بارك الله فيكم. ثم قال المؤلف الأصل الرابع، بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحاً ما صرحت به السنة في الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. يعني الآن عندما تتكلم مع بعض الناس عن مسائل الطهارة يقول لك: يا أخي الناس وصلت إلى القمر وتريد تصل إلى المريخ، وأنت تتكلم معي عن المسح على الخفين وعن الوضوء والتيمم وغير ذلك؟ نقول: نعم، هذا هو العلم وهذا هو الفقه. تتكلم مع بعض الناس عن مسائل علمية وشرعية ودينية فيعرض عن هذا الأصل ويجلس ويتحدث ويتكلم في مسائل السياسة، وقد تضرر الناس ضررا عظيما لما انشغل بعض من ينتسب للعلم عن العلم بمسائل السياسة. أيها الإخوة الأفاضل، كلنا يعرف الفرق بين العالم وبين الواعظ الجاهل أو الواعظ القصاص أو الواعظ الذي لا علم عنده وليس من أهل العلم. فالعلماء تعلم بأنهم إذا تكلموا تكلموا بنور الدليل. مثلا تجد العالم ما يضطرب في الفتوى، وليس كل يوم على رأي ولون وشكل، وإنما تجده على طريق الكتاب والسنة. والله من علمائنا من تقرأ له أو تسمع له شيئا يقرره قبل 30 سنة، فإذا كلامه اليوم لا يختلف عن كلامه قبل 30 سنة. وتجد بعض هؤلاء يتكلم اليوم بالكلمة ثم ينقضها بعد أيام وأحيانا بعد سويعات. فهذا فرق شاسع بين العالم وبين غيره. والله أمرنا وحظنا وحثنا أن نسأل العلماء، ولم يطلب منا أن نرجع إلى الجهلة والقصاصين والذين لا علم عندهم ولا فقه عندهم. وبعضهم أيها الإخوة الأفاضل تصدر والله العظيم لعضل المسائل وهو لا يفقه شيئا في دين الله. يقول بعض طلاب العلم عن أحدهم من بلدكم، قال: إذا رأيته يحضر محاضرة قرابة 30,000، قال: بودي إذا رأيته أن أقول له: أرجوك اترك مثل هذه الأمور واثني ركبتك عند بعض أهل العلم وادرس عندهم كتاب الأصول الثلاثة، فإنك لا تحسن مثل هذه المسائل ولست من الراسخين في العلم، بدليل مواقفهم عند الفتن يتقلبون ويتغيرون. ثم بعد ذلك يقولون: ندمنا وليتنا تركنا السياسة. سبحان الله العظيم، ألم تسمعوا نصائح أهل العلم؟ ألم تروا طرق أهل العلم وطريقة أهل العلم؟ ولكن الجهل آفة عظيمة ومصيبة كبيرة. قال الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في سورة في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالتقوى بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء.
فالشريعة بيّنت أن هناك أولياء لله. ما معنى أولياء لله؟ أشخاص صالحين على صلاح وتقوى، وعندهم قدم صدق في العبادة والتقرب إلى الله. طيب ما صفات الأولياء؟ قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب ما تكملت الآية؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. قعد أهل العلم قاعدة قالوا: من كان لله تقيا كان لله وليا. من كان لله تقيا كان لله وليا. طيب خلنا نضرب لكم مثال. تجد الآن بعض الناس إذا ضيع أمر يقول لك: سأذهب عند رجل صالح يخبرني أين ضاع مني هذا الأمر. هل من التقوى ادعاء معرفة علم الغيب؟ أجيب: هذا من التقوى؟ ليس من التقوى. فكيف إذن جعلته رجلا صالحا؟ مثال آخر، يقول لك فلان رجل تقي صالح ولي، فإذا به يصافح النساء من غير المحارم، هل هذا رجل صالح؟ لا. طيب فلان رجل صالح تقي، فإذا به يضرب بالمعازف ولا يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة، هل هذا رجل تقي؟ ليس برجل تقي. وأذكر مرة أن رجل حدثني عن رجل صالح يعرفه، فقلت له: هذا ليس صالح، هذا ساحر والعياذ بالله. قال: لا هذا ولي. قلت: لا هذا ليس مولي، هذا رجل ساحر. ففرق بين ولي الله الملازم للتقوى وبين رجل خالف أمر الله وعارض التقوى، بينهما فرق عظيم. فإذا أردت أن تعرف فلان رجل صالح، لا تنظر إلى عدد الحضور إلى محاضرته، ولا تنظر إلى بكائه إن بكى، ولا تنظر إلى الخوارق التي قد تقع على يديه. لأن السلف كانوا يقولون: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدق حتى تنظر إلى اتباعه للسنة. فاجعل المسألة كلها التمسك بالدليل، فمن تمسك بالدليل وفق بإذن الله. طيب أضرب لكم مثال. صور بعضهم جماعة من الخوارج بعد أن فجروا أنفسهم أنهم عندك شيء شيخ؟ أنا ظنيت عندك سؤال. طيب صور بعضهم جماعة من الخوارج بعد أن فجروا أنفسهم أنهم ماتوا وهم يبتسمون، هل هذا مقياس؟ لا، المقياس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم بأن من قتل نفسه وقتل الأبرياء هذا قاتل، وهذا قد وقع في موبقة من أعظم الموبقات ولو مات وهو ساجد. معي بارك الله فيكم؟ طيب مثال آخر، وهذا مقطع انتشر، رجل فجر نفسه وأدرك عند النزع فإذا به يقرأ القرآن. نقول: وإن قرأ القرآن شرع الله مقدم على هذه الأمور، فإن الله عز وجل بيّن لنا أن قتل الآخرين وقتل النفس أمر محرم في شرعنا وفي ديننا، فلذلك نزن المسألة بهذا الأمر بميزان كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنبه أيضا على نقطة، نظن إن شاء الله في سعيد بن المسيب، حسن البصري، محمد بن سيرين، محمد بن المنكدر، مطرف بن عبد الله، الإمام أحمد، مالك والشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام، أنهم كانوا من الأولياء الصالحين، وكانوا في نفس الوقت ملازمين للسنة متمسكين بها، وأنهم كانوا على تمسك عظيم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر بعضهم أنه زار الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه وهو مريض شديد المرض، ومن السنة إذا زرنا المريض أن نقول ماذا عبد العزيز؟ إذا زرت مريض ماذا تقول؟ أحسنت، لكن في دعاء ثاني، هذا كلام جميل صحيح، لكن في دعاء آخر. كم مرة؟ 7 مرات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. كم مرة؟ 7 مرات. قال: فكنت أقول، فكنت أرى الشيخ يعقد يحسب لي هل سأطبق السنة أم لن أطبق السنة. فانظروا كيف كانوا يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصاف لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منها فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما، فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ما معنى كلام المؤلف؟ بعض الناس إذا قلت له نتبع القرآن والسنة بفهم الأئمة قال لك: لا، لعلك لا تعرف معنى القرآن والسنة، فأنت لست بعالم بالعربية ولست بمتقن لمسائل الأصول وما عندك علم بالقواعد الفقهية، فقد تفهم القرآن فهما مغلوطا. فنقول: هذا الكلام غير صحيح، بل نتبع القرآن والسنة ليس على أفهامنا وإنما بفهم أهل العلم الراسخين المحققين. وبعض الناس إذا قلت له فلان الفلاني قال كذا وأخطأ والدليل كذا، هل في هذا سب؟ أجيب شاب يوم بقول فلان الفلاني أخطأ والدليل كذا والحديث كذا، هذا سب؟ شتمت الناس محمد؟ سبيت الناس بهذه الطريقة؟ بعض الناس يقول لك: لا، لا تقل. مثلا الشافعي في هذه المسألة لم يصله الحديث، ورأيه والله أعلم غير موافق للدليل. إذا كان عندك علم مثل الشافعي رد عليه، وإلا لا تقل شيء. طيب، من عنده علم مثل الشافعي؟ بارك الله فيكم. أجيب أيها الأخوة الكرام، من عنده علم مثل الإمام أحمد؟ في واحد منا عنده علم مثل الإمام أحمد؟ والله لا يوجد في الواحد منا. فكيف تقول مثل هذا الكلام؟ تقول له: يا أخي الشيخ الفلاني أخطأ يوم قال للناس انزلوا إلى المظاهرات وافعلوا كذا وكذا. يقول لك: لا يجوز لك هذا الكلام، أنت تسب الصالحين، أنت تشتم أولياء الله. يا أخي ما سبيته. يقول: لا، إذا كان عندك علم مثل علمه وبلغت مثل درجته فرد عليه. يا أخي هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام لا دليل عليه، وإنما نرد على الناس بالدليل من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رجل مثلا نفترض عنده شيء من الثقافة ولبس خاتم الذهب، ما أنصحه؟ لازم أوصل مثله في العلم حتى أنصحه؟ لا يجوز لي هذا، بل أنصحه وإن كان علمي دون علمه، لا حرج في ذلك. طيب، بعض الناس يقول لك: يمكن هناك نصوص أنت ما فهمتها. عذرا، النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول عن الذهب: حرام على ذكور أمتي، يحتاج هذا إلى بيان؟ ما هو الشيء الذي لم أفهم؟ ما هو الشيء غير الواضح؟ فهذا أمر واضح أشد الوضوح. الله عندما يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا تستعين بغير الله واستعن بالله وحده، يقول لك: لا، لعلك ما فهمت. أفهم ماذا؟ هل الأمر غامض؟ الأمر ليس بغامض. وأنبه على نقطة: النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة، والصحابة فيهم سكان المدن وفيهم سكان القرى، وفيهم أهل البادية، وفيهم الكبير، وفيهم الصغير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، فكل كان يفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كان كلامه واضحا بينا معلوما للجميع، ولكن بعض الناس أرادوا أن يصدوا الخلق عن العلم، فوضعوا بينهم وبين العلم حواجز وحواجز. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بملازمة طريق العلم، وأن يمن علينا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ يتفضل. أنا مرة باب الدعابة قررت مسألة السمع والطاعة لولي الأمر في وقت كانت بعض البلدان ملتهبة جدا، فخشيت أن يقول لي الحضور ارحل لغضبهم الشديد، غضبوا غضبا عظيما وما تقبلوا هذا الكلام أبدا. فقلت لهم لو جئت بشيء من عندي ردوا علي كلام، والله ما جئناكم إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا يعجبه كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذه مصيبته مصيبة فادحة، والله المستعان. تفضل عبد العزيز. أحسنت. من هو الرجل الصالح صاحب التقوى؟ معي؟ يقول لك فلان رجل صالح. أنا قال لي واحد بنفسه، قال لي أنا لا أقرأ على شخص فيه جني إلا ويخرج، مع أنه لا يصلي، هو يقول هكذا عن نفسه. هل هذا صالح؟ لا، ليس بصالح، هذا ليس رجل صالح. قال لي أنا أخرج وأنا عندي طرق وأساليب وغيره، وأنا أصلا هو يقول لي هكذا، ما كنت أصلي في وقت الرقية، ما أصلي، هذا ليس صلاح، هذا ليس تقوى. ومعلوم أخواني انتبهوا لهذا، أن الرجل إذا كان صالحا، شوف الرجل إذا كان صالحا وقرأ على الناس وقرأ على المريض قد يستدرجه الشيطان. كيف يستدرجه الشيطان؟ يخرج من هذا المريض. فبعض الناس لضعف علمه يغتر بنفسه، يقرأ على شخص آخر فيخرج يشافه، إيش فيه الله عز وجل، فيصدق نفسه، وهكذا حتى يوقعه الشيطان في حبائل عظيمة، فيصبح بدل أن يكون راقيا يحتاج إلى من يرقيه ويقرأ عليه. معي؟ بارك الله فيك. لأنه قد أصيب بداء عضال من الكبر والعجب بالنفس، نسأل الله العفو والعافية. ونبه هنا أيضا على نقطة، يأتيني بعض الأشخاص يقول يا شيخ أنا ما كنت نائم وكنت بين اليقظة والنوم، وشعرت بأن الشخص يكلمني ويخبرني عن أمور غيبية. فأقول له كنت نائما ولا داري بشيء، وهذه كلها من تلبيسات الشيطان بك، كيف ما كنت نائم وجاء واحد يكلمك؟ يعني هذا كلام غير مقبول بارك الله فيكم، يعني هذا كلام ما يصدقه العاقل، كنت نائم، وياما الإنسان ينام وما يشعر أنه نام، صح ولا الأخوان الكرام؟ فهذه موجودة عند بعض الناس، ما كنت نائما ورأيت نور. عزيزي كنت نائم بارك الله فيك، مو بحاسب عمرك. فهذا موجود عند بعضهم، نسأل الله الهداية لهم. قال لي أحدهم كلما أدخل المنزل أشم رائحة غريبة ما توجد في المنزل. قلت له هذا خلل في حاسة الشم موجود عندك. قال لي ها جزاك الله خير، استجاب جزاه الله خير. قلت هذا خلل موجود، يعني أنت الوحيد اللي تشم الرائحة هذه والبيت كله ما يدري عنها؟ يعني كلام هذا غير مقبول، يعني فهذا ليس صلاح، يعني هذا ليس تقوى. أحد عنده شيء آخر؟ طبعا إخواني أنا عندما أذكر بعض المواقف والله الذي لا إله غيره، ما أقصد والله التشمت بالناس أو الضحك عليهم أو السخرية بهم، معاذ الله عز وجل، ولكن والله تخيلوا معاناة بعض الناس وتلبيس الشيطان عليه، ونعلم بأننا والله لولا تثبيت الله ولولا منة الله فنحن والله ولا شيء، كلنا أيها الأخوة الكرام، ولولا أن ثبتناك
لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فلولا تثبيت الله والله لم يوفق الإنسان. وليس الموضوع والله ذكاء ولا شطارة، ولكن تقول يا رب اهدنا وامنن علينا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ثبتنا على دينك واعصمنا من مضلات الفتن. هكذا يكون المسلم، ما نضحك على الناس، لا والله الذي لا إله غيره، وإنما الإنسان يقول يا رب توجهت إليك فاعصمني من هذه الأشياء، نجني منها. ويحرص الإنسان على دلالة الغير على الخير، لأن بعض الناس مسكين ما يعرف والله، فإذا نبه وصبر عليه يستجيب ويتعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.